السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي نور بكتابه القلوب وأنزله في أوجز لفظ وأعجز أسلوب، فأعيت بلاغته البلغاء وأبكمت فصاحته الفصحاء وأذهلت روعته الخطباء. فهو الحجة البالغة والدلالة الدامغة والنعمة الباقية والعصمة الواقية، وهو شفاء الصدور والحكم العدل فيما أحكم وتشابه من الأمور. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، القائل جل جلاله: قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. والقائل جل جلاله: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. والقائل جل وعلا: طه، ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى، تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى، الرحمن على العرش استوى. وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله، البشير النذير، السراج المزهر المنير، خير الأنبياء مقاما وأحسن الأنبياء كلاما، لبنة تمامهم ومسك ختامهم، رافع الإصر والأغلال، الداعي إلى خير الأقوال والأعمال والأحوال، خير من قرأ القرآن، وخير من علم القرآن، وخير من تعلم القرآن، القائل بأبي وأمي وقلبي وروحي، كما في الصحيحين: ما من نبي من الأنبياء إلا وأعطي من الآيات ما مثله آمن عليه البشر، وكان الذي أوتيته وحيا أوحاه الله إلي، فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة. اللهم صلي وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه، وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته وقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فحياكم الله جميعا أيها الآباء الفضلاء، وأيتها الأمهات الفاضلات، وأيها الإخوة والأخوات، طبتم وطاب سعيكم وممشاكم وتبوأتم جميعا من الجنة منزلا، وها نحن نعود مرة أخرى إلى القرآن الكريم. أسأل الله جل وعلا ألا يحرمنا من القرآن، وأن يردنا وإياكم إلى القرآن ردا جميلا. أيها الأفاضل، إن العلوم وإن تباينت أصولها وشرقت وغربت فصولها وتعددت أبوابها وتنوعت أحكامها، فأنا لا أقلل من شأنها ولا أقلل من قدرها، إلا أن أعلاها قدرا وأغلاها مهرا وأقومها قيلا وأوضحها سبيلا وأصحها دليلا علم التفسير لكتاب الملك القدير، فهو شمس ضحاها وبدر دجاها، ولم لا، وشرف كل علم بشرف موضوعه، وشرف كل علم بشرف موضوعه، وموضوع علم التفسير كلام ربنا الملك القدير الذي هو منبع كل حكمة ومعدن كل فضيلة وأصل الأصول وطريق الوصول إلى السعادة في الدنيا والآخرة بصحبة الحبيب الرسول صلى الله عليه وسلم. ووالله ثم والله، لا سعادة للأمة في الدنيا ولا في الآخرة إلا إذا عادت من جديد إلى القرآن الكريم لتمتثل أوامره أمرا أمرا، ولتقف عند حدوده حدا حدا، ولتجتنب زواجره ومناهيه نهيا نهيا، وهي في غاية الحب لله والرضا عن الله، وهي تردد مع السابقين الأولين قولتهم الخالدة: سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. ونحن الليلة أيها الأفاضل على موعد مع اللقاء 23 من لقاءات تفسيرنا لسورة البقرة، وكنا قد انتهينا بفضل ربنا جل وعلا في اللقاء الماضي من تفسير قول الحق سبحانه: إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها، ووقفنا حلقة كاملة عند هذا السر المعجز في خلق الله للبعوضة، وتعرفنا على عجائب هذه الحشرة الضعيفة الضئيلة الصغيرة. وذكرت أيها الأفاضل بأن الحق تبارك وتعالى في هذه الكلمة فحسب يثبت أن القرآن كلامه، وأن المبلغ عنه رسوله، فلم يقل الحق تبارك وتعالى: إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضا فما فوقه، وإنما ذكر لفظة البعوضة مؤنثة. ولم يكتشف العلماء من غير المسلمين إلا في أوائل القرن الحادي والعشرين، لم يكتشفوا إلا في هذه السنوات القليلة الماضية هذا السر المعجز، حيث اكتشفوا أن أنثى البعوض هي وحدها التي تعيش على امتصاص الدماء، هي التي تمتص الدماء، وهي التي تمتلك جهازا للتخدير، وتمتلك جهازا لتسييل الدم، وتمتلك جهازا لتحليل الدم، فليس كل دم يناسبها، إلى آخر هذه الآيات المبهرة. اكتشف العلماء أن الأنثى فقط هي التي تشكل الخطر الداهم والماحق على البشرية، بل ولا زالت أنثى البعوض تسبب أخطر أنواع الأمراض التي تصيب البشرية إلى الآن، على الرغم من هذا التقدم العلمي المذهل، ألا وهو مرض الملاريا. فهذا المرض الخطير يقتل كل عام في كوكبنا الأرضي ما يقرب من 3 ملايين، ربما لا يعي كثير من الخلق ولا من الناس هذه الحقائق العلمية والطبية المذهلة. أما ذكر البعوض اكتشف العلماء أنه يعيش على رحيق الأزهار وعلى رحيق الورد والثمار. إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها. ولا أريد أن أكرر ما ذكرت، لكني أريد أن أذكركم فقط لنربط الآيات الكريمة ببعضها البعض. إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها، فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم، وأما الذين كفروا فيقولون: ماذا أراد الله بهذا مثلا؟ فالأمثال لا يعقلها إلا العالمون، الأمثال لا تزيد المؤمنين إلا إيمانا وتثبيتا وقربا من الله جل وعلا، ولا تزيد الكافرين والمنافقين إلا كفرا وجحودا وإعراضا عن الله جل وعلا. فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم. الله الله الله. فأبشر أيها الحبيب، إن كان المثل قد أثر فيك وعلمت أنه الحق من ربك جل وعلا، فاعلم بأنك مؤمن بشهادة الله لك. فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم، وأما الذين كفروا فيقولون: ماذا أراد الله بهذا مثلا؟ سؤال الذي لا يعرف جلال الله، سؤال الذي لا يعرف قدر الله ولا عظمة الله سبحانه وتعالى: ماذا أراد الله بهذا مثلا؟ ثم بين الحق تبارك وتعالى يضل به كثيرا، أي بهذا المثل، ويهدي به كثيرا، أي من أهل الإيمان، وما يضل به إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه وعرفنا هذا العهد بالتفصيل، وأقطعون ما أمر الله به أن يوصل، وعرفنا ما أمرهم الله بوصله فقطعوه، ويفسدون في الأرض، وتعرفنا على أوجه إفساد الفاسقين أي الخارجين عن الدين والملة في الأرض، عرفنا أوجه إفسادهم في الأرض. ولا شك ولا ريب أن هؤلاء هم الخاسرون في الدنيا والآخرة، أولئك هم الخاسرون. انتهينا من تفسير هاتين الآيتين الكريمتين. تدبر معي أيها الحبيب اللبيب، وانتبهي معي أيتها الفاضلة الكريمة، بعد هذا البيان الواضح الجلي، خلي بالك، بعد هذا البيان الواضح الجلي يأتي هذا الاستفهام الاستنكاري، وفيه ما فيه من تقريع وتوبيخ وعجب. فيقول الحق تبارك وتعالى، انتبه، كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم. تعالوا لنعيش الليلة مع هاتين الآيتين الكريمتين الجليلتين. والآية الأولى، كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. أقول هذه الآية أيها الأفاضل لمن أعظم الأدلة على أن الإيمان أمر مركوز في الفطر السوية ولا تنكره العقول الأبية. أكرر، انتبه معي، الله جل وعلا قل كيف تكفرون بالله، استفهام استنكاري بليغ، فيه تقريع وفيه توبيخ. كيف تكفرون بالله؟ وكأن الإيمان بالله جل وعلا أمر تعرفه الفطر النقية ولا تنكره ولا تأباه العقول السوية، بل لا تحتاج إلى بسط أدلة لتتعرف على الله جل وعلا. فالأدلة على الإيمان به وعلى وجوده وعلى وحدانيته كثيرة لا تعد ولا تحصى. الفطر لا تنكر الإيمان بالله، أي فطرة، بل لقد فطر الله الخلق كل الخلق من لدن آدم إلى آخر رجل ستقوم عليه الساعة، فطر الله الخلق جميعا على توحيده. ايه الكلام انت بتقوله ده؟ ده كلام خطير، كأنك عاوز تقول بأن هؤلاء الكفار الذين يعيشون معنا الآن في كوكبنا وفي عالمنا فطروا على التوحيد. نعم، فطروا على التوحيد، بل وأقرت البشرية كلها لله جل وعلا بالوحدانية في عالم الذر. وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم، ما تخلي بالك من القرآن، ما قالش وإذ أخذ ربك من آدم من ظهره ذريته، وإنما قال جل وعلا وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا. الله أكبر، ها هي البشرية كلها تشهد لله بالوحدانية وتقر لله جل وعلا بالوحدانية. قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون. وها هو نبينا الأمين الذي لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم يقول كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة، كل مولود، اهدأ، كل مولود يولد على الفطرة، هي دي، هذه هي فطرة التوحيد، هذه هي فطرة التوحيد، كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه، لا حول ولا قوة إلا بالله، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، ونحن برحمة الله وفضله ومنه وكرمه نشأنا في بيوت مؤمنة مسلمة بين أبوين يوحدان الله جل وعلا ويؤمنان برسول الله صلى الله عليه وسلم، فوحدنا الله وآمنا برسول الله، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. ومما زادني فخرا وتيها وكدت بأخمصي أطأ الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي وأن صيرت أحمد لي نبيا. قال جل وعلا: يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. هذا فضل رب العالمين على من خلقه الله جل وعلا موحدة ورزقه الإيمان بمحمد صلى الله عليه وآله وسلم وبجميع إخوانه من النبيين والمرسلين. فنحن بفضل رب العالمين لا نفرق بين نبينا ولا بين نبي الله عيسى ولا بين نبي الله موسى ولا بين نبي الله إبراهيم ولا بين جميع إخوانه من النبيين والمرسلين من حيث الأصل، أي من حيث أصل الإيمان بالله جل وعلا وبجميع أنبيائه ورسله. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. أرجو أن تنتبهوا لهذه اللطيفة الأولى في الآية، فقل من ينتبه إليها، ولا أدعي أنني أتيت بهذا من كيسي أنا، وإنما أنا جامع فقط لهذا الورد والزهر والرحيق من بساتين سادتنا وأئمتنا وعلمائنا. فوالله حالي مع هؤلاء كحال القائل أسير خلف ركب القوم ذا عرج مؤملا جبر ما لاقيت من عوجي، فإن لحقت بهم بعدما سبقوا فكم لرب السماء في الناس من فرجي، وإن ظللت بقفر الأرض منقطعا فما على أعرج في ذاك من حرجي. أقول هذه لطيفة قل من ينتبه إليها، ألا وهي أن في الآية دلالة واضحة على أن الإيمان بالله جل وعلا أمر مركوز في الفطر النقية ولا تنكره ولا ترده ولا تأباه العقول السوية، وإلا خلي بالك وإلا لما جاء هذا الاستفهام الاستنكاري البليغ بهذا التوبيخ والتقريع والتأنيب، كيف تكفرون بالله؟ والله جل جلاله الذي يخاطب الخلق كل الخلق ويخاطب البشرية كل البشرية، أن يخاطب من كفر منها ومن جحد الله جل وعلا وأعرض عن الحق، كيف تكفرون بالله؟ نعم نصرخ في كل من كفر ونذكره بقول خالقه جل جلاله، كيف تكفرون بالله؟ أين قلوبكم وأين عقولكم؟ أما آن لهذه العقول أن تتدبر وأن تتفكر وأن تنظر إلى الكون من عرشه إلى فرشه ومن سمائه إلى أرضه لتعلم أن هذا الكون بهذا الإتقان والإبداع والجمال والجلال لا يمكن على الإطلاق أن يكون مخلوقا بالصدفة، ولا يمكن على الإطلاق أن يكون مخلوقا بعملية حسابية دقيقة متقنة، محال. لابد لأي شيء في الكون يتحرك لابد له من محرك، لابد له من محرك أول. ولو تتبعت هذه السلسلة لوجدت أن الخالق الذي خلق هذا الكون بهذا الإتقان والجمال والجلال والإبداع هو الله جل جلاله. نعم إن النظام الكائن في المجرة هو نفس النظام الكائن في الذرة. اكتشف علماء الأرض من غير المسلمين أن النظام الكائن في الذرة هو ذات النظام الكائن في المجرة. إن دل ذلك فإنما دل على أن الخالق هو الله. جل جلاله. أين عقول العقلاء الذين يزعمون أنهم يعبدون غير الله؟ فمنهم من يقول بأنه لا يؤمن بإله أصلا، ومنهم من يقول بأنه يعبد بشرا أو يعبد حجرا أو يعبد بقرة أو يعبد هوى أو يعبد درهما أو يعبد دينارا أو يعبد منهجا أو يعبد دولة أو أمة إلى غير ذلك. فما أكثر الآلهة، ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله. أسأل الله أن يملأ قلوبنا بحبه وحب نبيه وحب من يحبه وحب كل عمل يقربنا إلى حبه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. كيف تكفرون بالله؟ خلي بالك بقى، أنا أعجب لجلال القرآن والله، وأزداد مع كل آية يقينا جديدا أن هذا القرآن كلام الحق سبحانه وتعالى. هل تصدق معي أخي الحبيب وأختي الكريمة أن هذه الآية التي تتكون من 13 كلمة 13 كلمة، هل تصدقون أيها الأفاضل أن هذه الآية على قصرها وقلة كلماتها جدا تشتمل على 4 أدلة على وجود الله ووحدانيته سبحانه وتعالى؟ 4. كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. 13 كلمة لا تزيد، تشتمل على 4 أدلة على وحدانية الله جل وعلا وعلى وجود الحق سبحانه وتعالى. عد معايا. الدليل الأول: كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا، وكنتم أمواتا، هذا هو الدليل الأول. ما وجه الاستدلال بهذه الكلمة على أنها دليل على وجود الحق تبارك وتعالى وعلى وحدانيته؟ كنتم في العدم، هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ ما كنت شيئا. فهذا أعظم دليل على وحدانية الحق أن أوجدك من العدم، وسأعود إليها. هذا دليل أول: أوجدك الحق تبارك وتعالى من العدم بعدما كنت لا شيء. الدليل الثاني: فأحياكم أي خلقكم وأوجدكم من العدم بعدما كنتم شيئا لا يذكر، وأوجدكم في هذه الحياة، وهيأ لكم الأرض، وخلق لكم السماء، وأمدها بما فيها من آيات من أجلكم أنتم، وخلق لكم الأرض وأودعها ما أودعها من أجلكم أنتم. هو الذي خلق لكم الأرض إلى غير ذلك. هذا هو الدليل الثاني. الأول: أوجدكم من العدم، وهذا الإيجاد دليل على وجود الخالق سبحانه وتعالى الذي أوجد وخلق. وكنتم أمواتا فأحياكم، رزقكم هذه الحياة، والحياة مراتب، ولا يتسع الوقت للتفصيل. الحياة مراتب، فهناك حياة الأبدان وفقط، وهي لا تليق بالعقلاء فضلا عن المؤمنين. ثم هناك حياة العلم من موت الجهل، ثم هناك حياة الأرواح، ثم هناك حياة الإرادة والهمة، ثم هناك حياة الأخلاق الكريمة والصفات الحميدة، ثم هناك أعلى مراتب الحياة في هذه الدنيا، ألا وهي حياة الأنس بالله والرضا عن الله والسرور بالله جل وعلا. قل: بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. ثم بعد ذلك تأتي حياة أخرى، كل هذا في الدنيا، ألا وهي حياة البرزخ، حياة ما بعد الموت، ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. ثم تأتي بعد ذلك الحياة الأبدية الدائمة، إما أن تكون هذه الحياة في نعيم دائم، وإما أن تكون الحياة في جحيم دائم، فريق في الجنة وفريق في السعير. فهذه حياة وتلك حياة، لكن بئست الحياة التي يكون مصيرها إلى النار، وبئس القرار، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فأحياكم، هذا دليل ثاني، ثم يميتكم، هذا دليل ثالث، وهذا دليل لا يستطيع أحد أن ينكره، لأنك ترى الموت كل يوم بعينيك، وتسمع عن الموت كل يوم بأذنيك، ترى الموت كل يوم بعينيك وتسمع عن الموت كل يوم بأذنيك. فلا يستطيع عاقل حتى ولو كان من غير المسلمين أن ينكر الموت أو أن يجحد الموت. فالموت حقيقة تقف البشرية كلها أمامها مذهولة مذعورة. الموت حق لا ينكره بصير، فضلا عن عاقل لبيب. فالموت يصبغ الحياة البشرية كلها بصبغة الذل والعبودية لقهار السماوات والأرض. لا ينفك عنه ملك ولا حاكم ولا رئيس ولا غني ولا فقير ولا قوي ولا ضعيف أبدا. وجاءت سكرة الموت بالحق، ذلك ما كنت منه تحيد، أي ذلك ما كنت منه تهرب وتجري وتخاف، تحيد إلى الطبيب إذا جاءك المرض خوفا من الموت، وتحيد إلى الطعام إذا أحسست بالجوع خوفا من الموت، وتحيد إلى الشراب إذا أحسست بالظمأ خوفا من الموت. ولكن ثم ماذا؟ أيها القوي الفتي، أيها الذكي العبقري، يا أيها الكبير ويا أيها الصغير، يا أيها القوي، يا أيها الضعيف، يا أيها الغني، يا أيها الفقير، يا أيها الصحيح، يا أيها العليل. كل باك فسيبكى، وكل ناع فسينعى، وكل مذخور سيفنى، وكل مذكور سينسى، ليس غير الله يبقى، من علا فالله أعلى. أسأل الله أن يختم لي ولكم جميعا بخاتمة المؤمنين الموحدين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. يبقى خلي بال حضرتك من الدليل الثالث. يبقى الدليل الأول أوجدنا من العدم، فالذي أوجد من العدم دليل على أنه سبحانه وتعالى خلاق، والخلق صفة دائمة من صفاته، بلى وهو الخلاق العليم جل جلاله. ثم أحيانا وهبنا الحياة بكل ما تحمله لفظة الحياة من معنى، ثم يميتنا، دليل ثالث لا ينكره أحد. طيب تطلب الدليل الرابع؟ أقول لك الدليل الرابع دليل غيبي كطور رابع من هذه الأطوار التي يمر بها الإنسان في حياته الدنيا وفي الآخرة. لا ينكر عاقل هذا الطور الرابع والمرحلة الأخيرة، لأنه طور مرتبط ارتباطا لازما بأطواره الثلاثة، ألا وهو ثم إليه ترجعون، ثم يحييكم مرة أخرى بعد الموت يوم البعث والنشور، لترجعوا إليه، لتقفوا بين يديه. لماذا تنكر وتستكثر على الذي أوجدك من العدم ووهبك الحياة وأماتك بلا جدال أو نزاع؟ لماذا تستكثر عليه أن يعيدك مرة أخرى وأن يحييك حياة ثانية؟ فنحن في الآية أمام نوعين من الحياة وأمام نوعين من الموت. كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم، هذا موت وهذه حياة، ثم يميتكم ثم يحييكم، هذا موت ثان وهذه حياة ثانية، وسأفصل هذه الأقسام الأربعة الآن. لكن أقول كيف تنكر وتستكثر على من أوجدك من العدم ووهبك الحياة وأماتك؟ كيف تستكثر عليه أن يحييك وأن يبعثك مرة أخرى لترجع إليه ولتقف بين يديه، لتسأل عن القليل والكثير والصغير والكبير؟ فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. ونضع الموازين القسط ليوم القيامة، فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. لماذا تستكثر على الله جاء ذلك؟ لماذا تنكر على الحق تبارك وتعالى ذلك؟ فقضية البعث بعد الموت قضية شائكة أنكرها الكافرون والدهريون، فأمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم أن يقسم، وهو الصادق الذي لا يحتاج إلى قسم، ومع ذلك قال له ربه قل بلى وربي. زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، قل أي قل يا محمد قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. وقال الدهريون ما يهلكنا إلا الدهر، وقالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر، وأنكروا قضية البعث هذه، أنكروا الدليل الرابع والطور الأخير، مع أنهم رأوا بأعينهم الأطوار الثلاثة، رأوا خلقا ما كانوا موجودين وما كانوا شيئا يذكر، أوجدهم الخالق جل جلاله في هذه الحياة الدنيا ووهبهم الحياة ثم أماتهم، فلماذا ينكر العقلاء الطور الرابع الذي يتمم هذه الأطوار؟ فالحياة ليست سوقا سيقام ثم ينفض ليربح فيه من يربح ويخسر ويخسر فيه من يخسر، دون أن يعود أهل هذا السوق مرة أخرى للوقوف بين يدي الله للسؤال والحساب. كلا كلا، وإلا لكانت الحياة لعبة كبرى يظلم فيها من شاء ويقتل فيها من شاء ويفعل فيها من يشاء ما شاء. لا، لابد من العرض على الله والوقوف بين يديه للسؤال عن كل شيء وللحساب، فريق في الجنة وفريق في السعير. فالمؤمن يعرف هذه الأسئلة بوضوح: من خالقك؟ الله. من نبيك؟ محمد صلى الله عليه وسلم. ما الغاية؟ وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. أين المصير؟ فريق في الجنة وفريق في السعير. جعلني الله وإياكم من أهل الجنة، ونجانا الله وإياكم من السعير، إنه ولي ذلك والقادر عليه. نعم أيها الأحبة، قضية البعث تحدثت فيها ولا أريد أن أعيد النفس وأن أكرر، أن أطيل النفس وأن أكرر ما ذكرت، لكن أكتفي فقط بذكر دليلين من القرآن. الأول سأقف عنده بالتفصيل إن شاء الله تعالى في موضعي في سورة البقرة، وهو قوله تعالى: ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت. هذا غباء وجهل مظلم، ولكن أين يذهب هذا الغر الجاهل أمام نور النبوة الباهر؟ قال إبراهيم بدون جدال وبدون إطالة نفس في مجادلة لن تسمن ولن تغني من جوع، قال إبراهيم: فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال: أن يحيي هذه الله بعد موتها، فأماته الله 100 عام ثم بعثه. قال: كم لبثت؟ قال: لبثت يوما أو بعض يوم. قال: بل لبثت 100 عام. طب أعرف إزاي؟ انظر إلى وجه المقارنة الثابت وإلى وجه المقارنة المتغير. قال: بل لبثت 100 عام، فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه، لم يتغير لونه ولا طعمه ولا ريحه، وانظر إلى العظام، وانظر إلى حمارك. ولنجعلك آية للناس، وجه المقارنة المتغير بقى، حمار أصبح رميما، وانظر إلى حمارك. ولنجعلك آية للناس، وانظر إلى العظام كيف ننشزها، أي نركب بعضها في بعض مرة أخرى ثم نكسوها لحمة. ثم أمر الله ملكا فنفخ في هذا الحمار فنهق الحمار بعدما صار رميما أحياه الله أمام عينيه وبين يديه، فقال العزير: أعلم أن الله على كل شيء قدير. والدليل الثاني من أواخر سورة ياسين: أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين، وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم، قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم، الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون، أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم، بلى وهو الخلاق العليم، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. هذه الآيات أيها الأفاضل تشتمل على 8 أدلة على وحدانية الله جل وعلا، لكن لا تسع الوقت لذكرها الآن، سنقف معها بالتفصيل في وقتها إن شاء الله جل وعلا. هذه الآيات فقط تشتمل على 8 أدلة على وحدانية الله تبارك وتعالى. الشاهد يقول صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، يقول الله عز وجل في الحديث القدسي: كذبني ابن آدم ولم يكن له ذلك، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. كذبني ابن آدم ولم يكن له ذلك، وشتمني ابن آدم ولم يكن له ذلك. كذب ابن آدم ربه وشتم ابن آدم ربه، ولا حول ولا قوة إلا بالله. يقول الله: أما تكذيبه إياي فقوله لن يعيدني كما بدأني، أما تكذيبه إياي فقوله لن يعيدني كما بدأني، وليس أول الخلق بأهون علي من إعادته. الذي خلقك من العدم أليس قادرا جل وعلا أن يعيدك من موجود؟ بلى ورب الكعبة إنه لقادر. أما تكذيبه إياي فقوله لن يعيدني كما بدأني، وليس أول الخلق بأهون علي من إعادته. وأما شتمه إياي فقوله اتخذ الله ولدا وأنا الأحد الصمد الذي لم ألد ولم أولد ولم يكن لي كفوا أحد. قال جل وعلا: وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. قال جل وعلا: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. تعال معي أيها الحبيب الكريم وأنت أيتها الفاضلة لنتعرف على هذين النوعين من الموت وهذين النوعين من الحياة. كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم. هنا موتتان أو ميتتان وحياتان وكلاهما صحيح، وهذا هو المعنى المذكور في سورة غافر في قول الله تعالى حكاية عن الكافرين: قالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل؟ ذلكم بأنه إذا دعي الله وحده كفرتم وإن يشرك به تؤمنوا فالحكم لله العلي الكبير. قالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين. للعلماء في تفسير هذه الآية الكريمة أقوال. قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وعبد الله بن عباس رضي الله عنه ومجاهد وأبو العالية وزيد بن أسلم وغيرهم، تدبروا معي لأن السلف هم أعلم الناس بمراد الله، لأن الصحابة هم أعلم الناس بمراد الله، وأنا قلت إذا لم تجد تفسيرا لآية القرآن في آية قرآنية أخرى فابحث عن تفسيرها عند رسول الله صلى الله عليه وسلم في السنة، فإن لم تجد تفسيرا لها في السنة فارجع مباشرة كخطوة ثالثة حتمية لازمة إلى صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهم أعلم الناس بمراد الله، وهم أعلم الناس بمراد رسول الله، وهم أفهم الناس للقرآن والسنة. قال عبد الله بن مسعود: ما من آية من كتاب الله نزلت إلا وأنا أعلم متى نزلت وأين نزلت وفيما نزلت، ولو أعلم أحدا هو أعلم مني بكتاب الله تبلغه المطايا أي الإبل لركبت إليه. هذا من تواضعه رضي الله عنه وأرضاه، وهو القائل: من كان مستنا فليستن بمن قد مات، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة. أولئك أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، كانوا أفضل هذه الأمة، أبرها قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا. اختارهم الله لصحبة نبيه ولإقامة دينه، فاعرفوا لهم فضلهم واتبعوهم على آثارهم وتمسكوا بما استطعتم من أخلاقهم وسيرهم، فإنهم كانوا على الهدى المستقيم. ماذا قول عبد الله بن عباس وماذا قول عبد الله بن مسعود؟ ويكفينا في تفسير هذه الآية الكريمة قول هذين الحبرين الجليلين والعالمين الكبيرين عبد الله بن عباس وعبد الله بن مسعود رضي الله عنهما وعن جميع أصحاب سيدنا رسول الله. قال: كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا؟ ده الموت الأول، خلي بالك. وكنتم أمواتا أي وكنتم ترابا وكنتم عدما، هذا موت. فأحياكم أي أوجدكم في هذه الحياة الدنيا بعد هذا العدم، بعدما كنتم شيئا لا يذكر، وأمدكم بالحياة وهيأ لكم الحياة في هذه الدار، دار الابتلاء والاختبار. هذه هي الحياة الأولى وهذا هو الموت الأول. ثم يميتكم، وهو الموت المعروف الذي لا ينكره أحد على وجه الأرض، وهو الموت بعد الحياة في هذه الدنيا لترجعوا إلى القبور مرة أخرى إلى حياة البرزخ، هذا هو الموت الثاني. ثم يحييكم أي ثم يبعثكم مرة أخرى يوم البعث والنشور للوقوف بين يديه للسؤال عن القليل والكثير والصغير والكبير، ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله وكل أتوه داخرين. وقال جل وعلا في نفخة البعث: ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. وقال جل وعلا: إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها، يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها، يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. وقال جل وعلا: واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب، يوم يسمعون الصيحة بالحق، ذلك يوم الخروج. وقال جل وعلا: إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت، وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت أي تخلت عن حملها الثقيل، فكم دفن في بطنها من ملوك وحكام ورؤساء وأغنياء وأدباء وعلماء وعباد وزهاد وفساق وعصاة وكفار، وتخلت الأرض عن هذا الحمل الثقيل، وخرج الكل للوقوف بين يدي الملك الحق الجليل سبحانه وتعالى. هذا تفسير عبد الله بن عباس وتفسير عبد الله بن مسعود للآية: كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا أي وكنتم ترابا في العدم لم يكن شيئا مذكورا، يعني الإنسان، فأحياكم خلقكم ووهبكم الحياة، ثم يميتكم بعد أن تنقضي آجالكم كما قدرها ربكم سبحانه وتعالى، ثم يحييكم مرة أخرى أي ثم يبعثكم مرة أخرى للوقوف بين يديه يوم القيامة، يوم الجزاء، يوم البعث والنشور. ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل؟ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يكفيني أن أقف مع هذا التفسير. قال قتادة مثلا: كنتم أمواتا أي في أصلاب آبائكم فأحياكم، أي فجعلكم نطفا بعد ذلك في أرحام أمهاتكم وخلقكم ووهبكم الحياة وأنزلكم إلى الأرض، ثم بعد ذلك تأتي بقية المراحل. لكن تفسير السلف أولى، لكن تفسير الصحابة أحق وأصح وأقوى مقيلة. كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون؟ هذا استفهام يجب أن تقف البشرية أمامه طويلا لتعلم أن الله سبحانه وتعالى هو وحده الذي يستحق أن يعبد، والأدلة على وجوده وعلى وحدانيته كثيرة، وها هي ظاهرة فيكم أنتم، في أنفسكم أنتم، وفي أنفسكم أفلا تبصرون؟ تدبر معي. ومع ذلك أيها الأفاضل، بعد أن بين الله تبارك وتعالى هذه الأدلة على وحدانيته فينا نحن البشر، يبين الحق سبحانه وتعالى بعض الأدلة الأخرى في كونه، في خلق السماوات وفي خلقه للأرض. فالأرض مليئة بالآيات والأدلة التي تستوجب أن يقف الإنسان أمامها مليا، ليتعرف أيضا من خلال هذه الآيات والنعم على الله سبحانه وتعالى. وآية لهم الأرض الميتة، آية أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون، وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب، وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون. وقال جل وعلا: هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. وما أكثر الآيات: أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها. أإله مع الله؟ أإله مع الله يستحق أن يعبد؟ أإله مع الله قادر على أن يخلق الأرض بهذا الإتقان والإبداع، وعلى أن يخلق هذه الحدائق الغناء بهذه البهجة وبهذا السرور؟ والله إن نظرة واحدة للأرض بما أودع الله عز وجل فيها من آيات، إن تلك النظرة لتملأ القلب بوحدانية الله وعظمة الله وجلاله وجماله. لكن إلف النظر إلى الأرض وإلف العيش على الأرض أنسانا آيات الخالق، وأنسانا نعم المنعم علينا فيها وما أكثرها. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، إن الإنسان لظلوم كفار. ألفنا العيش في الأرض فلم نعد ننظر إلى آيات الله في الأرض. ألفنا العيش تحت السماء فلم تعد تلك القبة السماوية الزرقاء تلفت أنظارنا ولا تلوي أعناقنا ولا تأخذ بقلوبنا إلى جلال ربنا سبحانه وتعالى. وإن نظرة واحدة فاحصة مدققة إلى السماء في ليلة صافية لتملأ القلب بهيبة الله وعظمة الله وجلال الله. انظر يا أخي إلى هذه النجمة الوحيدة الفريدة التي تلتمع بعيدا في أفق السماء، تلتمع بالضياء وكأنها عين طفلة جميلة بريئة تلمع بالنور والصفاء. وانظر إلى هاتين النجمتين التي انفردت كل واحدة منهما بالأخرى في أفق آخر من آفاق السماء، وكأن كل واحدة منهما تناجي الأخرى بعيدا عن الصخب والضوضاء. ثم انظر إلى هذه المجموعة المتشابكة المتضامنة التي التفت وكأنها في عرس إيماني بهيج. انظر إلى هذا الليل السادل وإلى هذا القمر المشرق وإلى هذا الصبح البازغ، انظر إلى هذا الفلك الدوار، انظر إلى تلك الشمس المحرقة، انظر إلى هذا المطر الذي يهطل، انظر إلى هذه الليلة الباردة، انظر إلى هذا التنوع العجيب الجميل في خلق الملك الجليل للسماء وفي خلقه للأرض، ليمتلئ قلبك بهيبته وعظمته وجلاله. لله في الآفاق آيات، لعل أقلها هو ما إليه هداك، ولعل ما في النفس من آياته عجب عجاب لو ترى عيناك. الكون مشحون بأسرار إذا حاولت تفسيرا لها أعياك. قل للطبيب تخطفته يد الردى، يا شافي الأمراض خرجت مخرج الغالب كما قول علماء الأصول، وإلا فإن الشافي هو الله. قل للطبيب تخطفته يد الردى، يا شافي الأمراض من أرداك. قل للمريض نجا وعوفي بعدما عجزت فنون الطب من عافاك. قل للصحيح مات لا من علة، من يا صحيح بالمنايا دهاك. بل سائل الأعمى خطى وسط الزحام بلا اصطدام، من يا أعمى يقود خطاك. بل سائل البصير كان يحذر حفرة فهوى بها، من ذا الذي أهواك. وسل الجنين يعيش معزولا بلا راع ومرعى، من ذا الذي يرعاك. وسل الوليد بكى وأجهش بالبكاء لدى الولادة، ما الذي أبكاك. وإذ ترى الثعبان ينفث سمه فسله، من يا ثعبان بالسموم حشاك. واسأله كيف تعيش يا ثعبان أو تحيا وهذا السم يملأ فاك. واسأل بطون النحل كيف تقاطرت شهدا، وقل للشهد من حلاك. بل سائل اللبن المصفى من بين فرث ودم، من ذا الذي صفاك. وإذا رأيت النخل مشقوق النوى فاسأله، من يا نخل شق نواك. وإذ ترى البدر يسري ناشرا أنواره فاسأله، من أسراك. وإذ ترى الجبل الأشم مناطحا قمم السحاب فسله، من أرساك. لله في الآفاق آيات، لعل أقلها هو ما إليه هداك. ولعل ما في النفس من آياته عجب عجاب لو ترى عيناك. الكون مشحون بأسرار إذا حاولت تفسيرا لها أعياك. أإله مع الله يستحق أن يعبد وأن يوحد وأن يمجد وأن يذكر وأن يعظم وأن يفرد بالحب والرجاء والخوف والإنابة والتوكل والاستعانة والاستغاثة؟ لا ورب الكعبة. هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. الله 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 الله، ده دليل تاني، دليل آخر على شناعة كفر الكافرين، دليل آخر على بشاعة فعل الجاحدين المنكرين المعرضين عن رب العالمين. كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون؟ وهذا دليل آخر في الآية التي تليها، كيف تكفرون بالله وهو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، وما أكثر ما في الأرض من آيات. لكن الإنسان جحود ينكر، كما في مسند أحمد بسند صحيح من حديث بسر ابن جحاش القرشي أن الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم بصق يوما على كفه، وضع النبي أصبعه عليها ثم قال: قال الله تعالى في الحديث القدسي: يا ابن آدم أنى تعجزني وقد خلقتك من مثل هذه، حتى إذا سويتك وعدلتك مشيت بين بردين وللأرض منك وإيد، فجمعت ومنعت حتى إذا بلغت التراقي قلت أتصدق أتصدق، وأن أوان الصدقة. وخلاص انتهى الوقت، مضى الوقت. إن الله يقبل التوبة من أحدكم ما لم يغرغر، إنما تأتي عند التراقي تقول أتصدق وأتوب وأوصي وطلعوا ابن الجامع وطلعوا الفقراء، لا خلاص ما عادش ينفع. ما انت ياما ذكرت بالله سبحانه وتعالى فلم تتذكر بعد ايه؟ خلاص انتهى الوقت. هو الذي خلق لكم ما في الارض جميعا ثم استوى الى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم. استدلال اخر على شناعة الكافرين وعلى بشاعة الكفر وجحود الكافرين وإعراضهم عن رب العالمين، لأن دلائل الله سبحانه، دلائل وحدانية الله سبحانه وتعالى ظاهرة في أنفسهم، ثم ها هو جل جلاله يذكر بدلائل وحدانيته أيضا في خلق الأرض وفي خلق السماء. هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء. وخلي بالك بقى، لأنه هنا معترك صعب، هذا معترك صعب. الأول هو الذي خلق لكم، اللام هنا كما يقول علماؤنا علماء اللغة للإباحة والتعليل، للإباحة والتعليل، يعني الأصل في الأشياء الإباحة إلا إذا دل دليل على التحريم. هذا قول فريق كبير جدا من أئمة التفسير، استدلوا باللام في قوله تعالى لكم على أن الأصل فيما خلق الله تبارك وتعالى لنا في الأرض الأصل الإباحة إلا إذا دل دليل على التحريم. ومن أهل العلم من باب الأمانة العلمية من قال لا، بل الأصل الحظر حتى يدل الدليل على الإباحة. فاللام هنا للإباحة وللتعليل، أي خلق ما في الأرض من أجلكم لتنتفعوا بها، لتتقووا بها على طاعة الله، لتنعموا بها في دنياكم، لتسعدوا بها في الدنيا والآخرة. هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء. ثم استوى إلى السماء، ما معنى الاستواء؟ ما معنى الاستواء لغة؟ وهل هنالك فرق بين الاستواء في اللغة وبين تأويل صفة الاستواء؟ هذا مبحث في غاية الأهمية، وبكل أسف انتهى الوقت، ولا أريد على الإطلاق أن أتسرع في طرح معنى هذه الكلمة استوى. ما معنى استوى؟ لأنه باب في غاية الأهمية، ونظرا لأن كثيرا من إخواننا من طلبة العلم ومن أولادنا من طلاب العلم لم يحسنوا أن يفرقوا بين المعنى اللغوي وبين تأويل الصفة، اتهم بعضهم أئمة السلف ممن فسروا بعض كلمات الصفات تفسيرا لغويا، اتهمهم بعض طلاب العلم بالتأويل وبالبدعية، ورموهم بالابتداع وبالتفسيق. وهذه لطيفة دقيقة جدا قل من ينتبه إليها من طلاب العلم، فرق بين المعنى اللغوي لصفة من الصفات وبين تأويل الصفة. فلو وقفت مثلا مع تفسير للحافظ ابن كثير أو لشيخ المفسرين ابن جرير الطبري في قوله تعالى ثم استوى تفسيرا لغويا، لا تتوهم أن هذا الإمام أو ذاك قد أولوا الصفة في حق الله جل وعلا، بل فرق بين التفسير اللغوي وبين المعنى اللغوي للصفة وبين تأويل الصفة. وهذا ما سأؤصله وأفصله بإذن الله جل وعلا ومدده وتوفيقه في الحلقة القادمة إن قدر الله البقاء واللقاء. أسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يعلمنا وأن يفهمنا وأن يبصرنا وأن ينير قلوبنا وبيوتنا وحياتنا بالقرآن، وأن يردنا جميعا وحكامنا وعلماءنا ونساءنا وأولادنا وبناتنا إلى القرآن ردا جميلا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.